السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. بارك الله لي ولكم في شهر رمضان، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأتمنى أن تكون المشاكل قد انتهت، أو على الأقل قد يعني خففت وقلت في حياتنا. ذلك لأن شهر رمضان شهر البركة والمغفرة والرحمة والسعة والجود وكل خير، شهر لا يأتي في العام إلا مرة واحدة ويأتي بكل خير، شهر أنزل فيه القرآن، شهر تتربى فيه النفوس على تقوى الله تبارك وتعالى والقرب منه بصلاة وذكر وصيام وتلاوة قرآن وإحسان للفقراء والمساكين وعطف على الجيران وقيام بكل معروف وخير. أتمنى من كل زوج أن يتذكر أن زوجته التي في بيته هي أحق الناس بحسن الصحبة بعد والدته، وأتمنى أن تفهم كل امرأة أن زوجها هو أحق الناس بحسن الصحبة والقيام بالرعاية والرفق. فإذا تفهم كل طرف من الزوجين هذا الأمر سهل عليهم جدا تجاوز أي مشكلة من المشكلات التي تظهر بينهم. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنحاول إن احنا نتكلم عن أسباب الفشل في الخطبة. أسباب الفشل في الخطبة، غالبا ما يفشل الناس في خطبتهم لأسباب عديدة. قلنا أننا في البداية لابد إذا أردت أن أتقدم في مشروع زواج أو أتقدم للزواج أو للخطبة، لابد أن أحدد الهدف من زواجي هذا. فإذا حددت الهدف سهل علي أخذ الأسباب المعينة والموصلة إلى هذا الهدف. وإذا أخذت هذه الأسباب بعين الجد والاجتهاد والتفحص والبحث والتدقيق، سهل علي اختيار الشخصية التي أرتبط بها. لذا فإن كثيرا من الناس ما يفشلون في الخطبة أو يفشلون في الزواج، أولا لعدم تحديد الهدف من الزواج أو الخطبة. قلنا قبل ذلك أن كثيرا من الناس ربما يتزوج في مقتبل العمر، وربما يتأخر في الزواج إلى سن يتجاوز 35 سنة، وربما يتزوج في المنتصف بين هذين السنين. أما الذي يتزوج في مقتبل العمر فغالبا ما يزوجه أبوه عايز يفرح بيه، أو أبوها عايز يفرح بيها، جالها عريس فمصدق جالها عريس عايز يجوزها، مش عشان يخلص من البنت، لا علشان عايز يفرح وعايز يشوف الولد الولد وأعز الولد ولد الولد، أو جوز ابنه في سن صغير عنده 20 سنة أو 18 سنة أو 25 أو 22 سنة. طبعا الشاب في هذا السن لا يمكن أن يكون قد يعني جمع ثروة أو استطاع أن يحصل عملا يكفيه حاجته أو حاجة زوجته وأولاده، فبيزوجه أبوه. أو أنه يتأخر قليلا في الزواج عشان بيجهز نفسه فيصل إلى سن 25 لل 28، أو يكون عنده أهداف في الزواج يعني غير واضحة وغير سامية فيتأخر في الزواج إلى أن يصل إلى سن 35 وربما 40، ولا يستطيع أن يحقق أيضا يعني الزواج. هذا السبب الأول، أن الإنسان ما بيبقاش هو اللي راغب في الزواج أو بيدفع دفعا إلى الزواج، يبقى هو صغير أبوه اللي بيدفعه للزواج علشان خاطر عايز يفرح بيه وعايز يشوف أولاده. ولو في متوسط العمر خلاص جهز نفسه وما فيش قدامه إلا أنه يختار بنت الحلال، ولما كبر قوي برضو نفس الكلام، يعني بيتنقل من واحدة للتانية وبيخطب واحدة واثنين وثلاثة. بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما عندوش هدف محدد وما عندوش مواصفات ظاهرة وبينة للفتاة اللي عايز يخطبها. نعم. فلهذا السبب اقول انه لابد اذا اراد الوالد ان يزوج ولده في سن مبكرة ان يجلس معه وان يعلمه الحكمة من الزواج، أن يعلمه الحكمة من الزواج، وأن يعلمه الهدف من الزواج، وأن يعلمه المسؤولية التي يجب أن يتحملها بالزواج. وإذا ما تزوج الشاب في متوسط عمره من سن 24 ل 30 سنة، يبقى لابد أن يقرأ ويسأل ويتعلم حتى يحقق الغاية والهدف من الزواج. وإذا تأخر في الزواج لابد أن يبحث عن الأسباب التي أخرته، فربما عنده أفكار غير سليمة عن الزواج، وربما عنده أفكار غير منضبطة عن النساء، وربما عنده بعض العادات والتقاليد التي تضيق عليه الخناق، فلا يستطيع أن يختار بسهولة هذه الزوجة في هذا السن. وطبعا الواحد كل ما بيتأخر في الزواج بتطرأ على ذهني أفكار كثيرة جدا، وبيحاول أنه هو يحقق أغلب الأهداف في هذه الزوجة التي سيختارها، وغالبا ما يكون الاختيار فيه من الخطأ ما فيه. أيضا لابد أن أحدد الأسباب والوسائل التي ستيسر علي الخطبة. وهناك نقطة في غاية الأهمية، إذا أردت أنت أن تتزوج بفتاة صالحة ومن أصل وطيعة ومؤدبة إلى آخره، فانظر في نفسك، لو أنا وجدت هذه الفتاة هل أنا أستهلها ولا لا؟ هل أنا طيع؟ هل أنا مؤدب؟ هل أنا ملتزم؟ هل أنا كذا؟ هل أنا كذا؟ معنا سيد. مرحبا أخ سيد، السلام عليكم.
الله يسلمك يا شيخ،
مرحبا بك.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
ألو.
اتفضل اسمعك.
انا مشغل اسمعك.
انا سامعك
الشيخ لو سمحت.
الشيخ معاك يسمعك. انا سامعك يا سيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا اخذت واحده كويس.
نعم.
وكنا عايزين نكتب الكتاب، فقلنا لاهلها لا ربنا احنا نكتب الكتاب عليها.
نعم.
لان انا الحين بالكويت واتصل عليها، فهل اتصل عليها حرام ولا حلال؟
يعني انت عايز تكتب الكتاب وانت لسه في الكويت، ولا عايز لما تنزل تكتب الكتاب؟
لا وانا في الكويت، لان لسه تم فتره من المراوح، هي لسه في مدرسه.
يعني انت هتوكل واحد يكتب لك الكتاب، وتوكل ابوك مثلا يكتب لك الكتاب؟
اي نعم، اوكل والدي يكتب الكتاب، فاحنا بعتنا لهم.
وهتنزل امتى انت
الكتاب.
هتنزل امتى عشان تتجوز؟
سنه، يمكن سنه كمان، وهي قدام المدرسه سنه
او سنتين لسه.
لا سنه، هي لسه قدام المدرسه سنه
واحده بس. طيب يعني هي دلوقتي في فتره خطبه.
نعم،
هي الان في فتره الخطبه.
هي الان في فتره الخطبه، هي لسه في المدرسه.
طيب انا هجاوبك ان شاء الله. الاخ سيد يعني زي ما بيقولوا الخطبة بتاعته تقليدية، او الخطبة بتاعته وفق اختيار الاهل. الاهل رشحوا له، قالوا بنت فلانة او بنت فلان، دي بنت كويسة جدا ومؤدبة الى اخره، وانت تستاهلها. فقال لهم خلاص على بركة الله اخطبوها لي. وربما كان يعرفها قبل ذلك، وربما بعثوا له بصورة، وربما رآها على النت، وربما لم يرى منها شيء، لكن هو اطمأن لاختيار والدته وقال لها خلاص على بركة الله اخطبوها. خطبوها، فهو عايز يعجل بعقد الزواج وهو لازال في الكويت، ولكن أهل العروس رفضين وبيقول لما تنزل تبقى تكتب كتابك. أنا بنصحه طبعا أنه ما يكتبش كتابه وهو في الكويت، لما ينزل ويشوفها، ويبقى في نوع من الزيارات المتبادلة مرة واثنين وثلاثة، حتى يطمئن لأهلها ويطمئن لها ويطمئن لأخلاقها ويطمئن لي يعني قدرتها على القيام بواجبات الزوجية، بعد ذلك يكتب الكتاب. يعني هو دلوقتي بيقول هل ممكن أنا أتصل بها بالتليفون وأتكلم معها؟ لا طبعا، لأن المخطوبة دي ليس لك عليها أي حقوق، ليس لك عليها أي حقوق. ليه؟ يعني مش لحق واحد فقط على أهلها، وهو ألا
يسمح لأحد آخر أن يخطب على خطبتك، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فهم لا يسمحوا لواحد لخاطب آخر أن يطرق الباب أو يطلب أن يخطب ابنتهم. هذا هو الحق الوحيد. أما أنك أنت تكلمها في التليفون وتغازلها وتحب فيها وتحب فيك وتاخده وتد وكده، هذا كلام لا يصح ولا يجوز، لأن لا زالت هي أجنبية عندك. بعد ما تكتب كتابك، وأنا ده اللي بنصحك به، أنك أنت لما تنزل وتكتب كتابك تقعد كمان فترة بعد كتب الكتاب، قد شهر ولا شهرين، حتى تنسجم معا وتقرب منها أكتر وتفهمها أكتر وهي تفهمك أكتر. بعد ذلك يعني تدخل بها أو تبني بها حتى تستقر الحياة الزوجية بينكم. لكن بصراحة الآن الزواج اللي هو كان يعني في الماضي بيتم ما هوش نافع مع بنات الأيام دي ولا مع شباب الأيام دي. فالبنت النهاردة ليها أفكار وليها أهداف وليها تطلعات وأمنيات، والولد نفس الكلام، وممكن ما يكونش عنده التطلعات دي والأمنيات ديت، وهي لسه البنت في المدرسة في ثانوي تقريبا، تانية ثانوي، هتخلص ثالثة ثانوي وبعدين تتجوز، فلازال هناك يعني في عمرها وفي سن المراهقة هذا هناك عندها أفكار كثيرة. فلا بد أنك أنت تحسن يعني وقت العقد بحيث أن ما بقاش فيه أي تبعات عليك، لأن ممكن تكتب الكتاب وبعد كده تاخد وتدي معاها في التلفون أو ما شابه ذلك، تشد معاك يقول خلاص أنا عايز أتطلق، أنا مش عايزاه، وأنت تقول مش عايزها، ويبقى فيه غرامات كثيرة عليك أو عليها. فأنا لا أنصحك أبدا بالإسراع في كتب الكتاب إلا إذا نزلت بنفسك وشفتها واقتربت من أهلها حتى تطمئن أنها ستكون زوجة صالحة وأما لأولادك. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله لكل المشاهدين والمشاهدات. انت ما بتختارش فتاة مانيكان مثلا، او فتاة لها يعني استايل معين وشكل معين وطريقة معينة في الحياة علشان تستمتع بها فقط. انت بتختار ام لأولادك ابتداء، وبتختار زوجة تحفظك في عرضك وشرفك وتحافظ على كرامتك. فهذه المعاني معاني جليلة وعظيمة لا تتحقق أبدا بلون العيون الخضر ولا لون الشعر الأصفر ولا القوام الممشوق ولا كده، إنما تتحقق بالأخلاق والدين القويم. نعم، مرحبا يا أخت هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي مشكلة. أنا عندي 28 سنة.
كم؟
كل ما يتقابلني عريس ما يبقاش فيه
28 سنة؟ نعم.
كل ما يتقدم لي عريس ما يبقاش فيه قبول.
منك انت ولا منك انت ولا منه؟
لا مني انا.
نعم.
وما اقول لاهلي يقولوا لي ما ينفعش قبول من اول مره ولازم ترتبطي بيه ومش عارف ايه، وبرضه برتبط وما بيحصلش.
نعم.
حصل ان انا اتخطبت مره وكان حصل قبول وكل حاجه ووفاء، بس كانوا اهله شداد معايا في المعامله قوي.
نعم.
على طول اهانه و فبعدت.
وانت لسه مخطوبه كان قالوا بيشدوا عليكي؟
ايوه.
نعم.
اهانه بكلمات صعبه قوي يعني.
نعم.
فخفت الحقيقه وبعدت.
نعم.
قصرت ان انا ابعد عنهم شويه، حصلت مشاكل فاتفسخت الخطوبه.
طيب انت خريجه ايه يا هدى؟
انا معايا بكالوريوس تربيه.
بتشتغلي مدرسه يعني ولا بتشتغليش؟
مدرسه.
واللي بيتقدموا اليكي المستوى التعليمي بتاعهم زيك ولا اقل منك ولا اكبر منك؟
هو اللي كنت مخطوبه له الاولاني ده اللي بحكي حضرتك عليه كان اقل مني في التعليم. بس كان ماديا كويس وانسان كويس يعني، كان المفروض ان هو الحمد لله يعني على صلاح، بس موضوع اهله ده اللي كان
يعني هو كان ضعيف الشخصيه واهله هم اللي مسيطرين على
الموضوع. حتى ما كنت اكلمه ان هم مثلا مش بيحبوني او حابه استفسر منه كان رده بيبقى مش كويس يعني.
نعم.
فقصرت ان انا بعد، فانا مش عارفه لما بعدت كده يبقى انا اللي كنت غلطانه ولا ايه. وحصل ان ارتبطت تاني بواحد بعديه برضو على دين وخلق وكان شخصيته كويسه، بس انا بقى كنت دخل جوايا خوف
من التجربه الاولانيه.
ايه؟
خوف من التجربه الاولانيه.
فحصل ان انا سمعت واحنا بنسال عنه كلام مش طيب يعني. فالمهم الكلام ده وصل لواحدة صديقتي يعني ان انا الكلام ده سمعته، فراحت نقلته، فحصل فسخ للخطوبة برضه، بس مش من عندي المرة دي. فمش عارفة ده تعبني يعني، حتى ان
اللي حواليكي بقى قالوا لك يا هدى انت كده كل شوية تتخطبي وتتفسخ خطبتك، ده انت معمول لك عمل وكلام من ده فضل.
ومحسسني لا وانا بقيت تعبانة برضو من جواي قوي. بعدين انا في ذنب كل ما اعمله واتوب عنه ارجع له تاني. المفروض ان انا على خلق ودين وسط الناس الحمد لله وانا بحب ربنا قوي. بس الذنب دوت كل ما ارجع له تاني تعبني.
ربنا يستر عليك.
مش عارفه اتخلص منه. حاسه ان ربنا مش عارفه.
هجاوبك يا وده حاضر.
يا ريت تجاوبني الحلقه دي يا شيخ.
حاضر يا زي ما احنا سمعنا اختنا هدى برضو هنا في اخطاء في الاختيار سواء من الاخت او من الاخ اللي بيختار والخطأ في الاختيار دوت وطريقة التفكير عند الطرفين او عند اهل الطرفين بيؤدي الى فسخ الخطبة. طبعا هي سنها بقى 28 سنة خرجت من الجامعة بقى لها اكتر من 5 سنين دلوقتي او 6 سنين وشغالة مدرسة والسن كل ما بيتقدم بيها هي بتقلق واهلها بيقلقوا اكتر او هي اهلها بيقلقوا وهي بتقلق لقلقهم اكتر والنتيجة ان بيبقى الاختيار اما متعجل فتاخد واحد مثلا او توافق على واحد اقل في المستوى التعليمي وضعيف في الشخصية واهله هم المسيطرين او تاخد واحد تاني ربما يكون في بعض الكلام والألسن بتتكلم عليه كلام مش كويس فيؤدي هذا الى برضو فسخ الخطبة. طبعا انا بقول لاخت هدى ابتداء لازم تخرجي نفسك من الم الذنب اللي انت فيه دوت بحسن التوبة. لابد ان تتوبي الى الله تبارك وتعالى توبة نصوح وتغدي بالأسباب اللي تعينك على الاستمرارية على التوبة من مراقبة الله تعالى وتقواه والخوف منه سبحانه وتعالى ومحبته كما تقول انت بتحبيه. فاللي بيحب لابد أن يطيع محبوبه وإلا يبقى كاذب في محبته هذه. وتشوف الأسباب إيه اللي بتدفعك لهذا الذنب وتبتعدي عنها. فإذا كان هذا الذنب يدفعك إليه الجلوس وحدك بلاش تقعدي لوحدك. إذا كان بيدفعك إليه مشاهدات معينة بلاش تشاهد المشاهدات دي. إذا كان بيدفعك إليه أصحاب معينين صحبات معينين ابتعد عن الأصحاب دول. إذا كان بيقربك منه يعني قلة الذكر لله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والصلاة لا يحافظ على الصلاة واتل القرآن واذكر الله تبارك وتعالى وهكذا. شوفي إيه الأسباب اللي دايما أول ما بتوجد سبب من هذه الأسباب بيدفعك دفعا إلى هذا الذنب ثم تتألمين بعد ذلك فابتعدي عن هذه الأسباب. وأنا أبشرك ما دمت تتوبين إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يقبلك. مرحبا يا أبا إسحاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخنا العزيز.
مرحبا بك حبيبي.
أسأل الله أن يجمعنا وإياك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة.
صلى الله عليه وسلم آمين.
ويبلغنا وإياك ليلة القدر إن شاء الله.
آمين يا رب.
عندي سؤال أو كلمة أريد منك أن توجهها للأهالي. يعني أنا صدر. الحمد لله شاب ملتزم مقبل على الزواج. ولكن مشكلة في الأهالي عندما تقول أريد زوجة مثلا منقبة أو على الحجاب الشرعي الكامل كأنك يعني تلقي إليهم بالصدمة. فنريد يعني كلمة لو يعني كلمة ترسلها للأهالي إنه لماذا هذه الصورة السوداء عن المرأة المنقبة أو المرأة التي تلبس الحجاب الكامل التي تريد أن تستر نفسها بالكامل عن الآخرين.
نعم.
أليس هذا من الحرية الشخصية التي يدعمها كل القوانين في العالم؟
نعم.
هذه أريد منك يعني بعد إذنك
حاضر
كلمة للأهالي الذين يعارضون أبنائهم الملتزمين المتدينين الذين يطلبون الزوجات صالحة تقيات إن شاء الله تعالى.
حاضر
شكرا وبارك
بارك الله فيك كرمكم الله حبيبي. فأنا أبشر الأخت هدى بأن باب التوبة لا يغلق أبدا والعبد ما دام يتوب إلى الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلى كثرة ما ارتكب من ذنوب ولكن ينظر إلى سعة مغفرة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى غفار للذنب وغفور للذنوب وغافر للذنب سبحانه وتعالى. فما دام الذنب عظيما أو إذا نظرت إلى الذنب ورأيت أن هذا الذنب عظيم فاعلمي أن الله تبارك وتعالى عفوه أعظم. وإذا نظرت إلى كثرة الذنب فتذكري أن الله تبارك وتعالى غفار سبحانه وتعالى. فهو غفار للذنب وغفور للذنوب الكثيرة أيضا. والله تبارك وتعالى يعني كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. ثم عاد العبد مرة أخرى إلى نفس الذنب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فقال رب اغفر لي فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. ثم عاد الثالثة لنفس الذنب ثم قال رب اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى قد غفرت له ليصنع عبدي ما شاء. مش معنى ليصنع عبدي ما شاء يعني يستمر في الذنوب، لكن ليصنع عبدي ما شاء أي أنه متى أذنب وتاب إلي فقد تبت عليه، لأن هو ده طبيعة الإنسان أنه يضعف أمام الذنب. وهذا لا يعني أن أستسلم للذنب وأن وطن نفسي على الذنوب، لكن لابد الإنسان أن يقاوم الذنب، لأن الذنب يضعف الإيمان في القلب ويضعف يعني الإحساس بتقوى الله تبارك وتعالى، ويضعف الإحساس بالضمير ومراقبة الله. فلابد أن يبتعد عن الذنوب، ولابد أن يتوب توبة نصوح، وينظر إلى الأسباب التي دائما تعيد للذنب فيتخلى عن هذه الأسباب، وسيسهل عليه إن شاء الله تبارك وتعالى مع كثرة الدعاء والبكاء بين يدي الله تعالى والابتهال لله تبارك وتعالى. أنا بنصح الأخت هدى أن تحدد المواصفات التي تريدها في الزوج، وأن تقنع أهلها وهي مدرسة، تقنع أهلها إن أنا بختار رجل عشان ده هو ده زوجي إلى الأبد، مش بختار رجل النهاردة وهاجي بعد شهر ولا شهرين هسيبه، ولا بعد سنة هسيبه، ولا بعد ما أخلف منه هسيبه، لا ده رجل إلى الأبد. فلابد أن يكون الاختيار دقيق زي ما انت اخترتي كده يعني سلوكك في الحياة، وحددتي المنهج اللي هتمشي عليه، وحددت الكلية اللي هتخشيها، وحددت المادة اللي هتدرسيها والمادة اللي هتدرسيها، كذلك حددي أيضا المواصفات المرادة في الشخص. وأعظم هذه المواصفات من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والدين والخلق ليس هناك يعني اختلاف بينهم، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق بعد الدين ليبين أن الدين أثر في هذا الإنسان، فأصبحت أخلاقه يعني أخلاق المتدينين، مش مجرد أنه هو متدين يعني يظهر عليه علامات التدين مثلا بعلامة صلاة أو أنه بيصلي أو أنه لابس قميص أو ما شابه ذلك فقط، لا، لكن أخلاقه ومعاملاته مع نفسه ومع أهله ومع زويه ومع جيرانه ومع أصدقائه، ومعاملته مع الغريب والقريب، مع حتى الحيوان والإنسان والطير والأرض والسماء والجو والهواء، معاملة منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى، هذا هو المتدين اللي إحنا نرتبط به. مسألة فرق التعليم يا أخت هدى لابد أنك تاخديها في الاعتبار، أن لابد أن كل إنسان اللي هتختاريه يكون متناسب معاك في التعليم، علشان يبقى ما يحسش بأن فيه فارق ما بينك وما بينه في المستوى التعليمي، فيتعامل معاك إما بغلظة وإما بنوع من الشدة والعنف يعني يحقق ذاته ويداري النقص اللي موجود عنده بسبب الفارق التعليمي. فاختاري واحد مناسب لك في التعليم، المستوى التعليمي والمستوى الثقافي، واستخير الله تبارك وتعالى، واجتهدي في ان تقنعي اهلك بانه لابد من الاختيار الصحيح والدقيق. ما ينفعش اتجوز النهاردة يا بابا وارجع تاني ليك بعد شوية، لابد ان اتزوج رجل صالح ورجل فعلا يحب الله ورسوله ويستطيع ان يحافظ علي ويحافظ على ديني. طبعا انا مش عايزك كمدرسة تتعاملي مع الشخص اللي جايلك او اللي بيخطبك ده بنوع من ان هو تلميذ وانت استاذة، وتاخدي وتدي معاه بالاسلوب ده ابدا، لا، انت يعني تتجردي تماما من الشهادة بتاعتك ومن المستوى الادبي بتاعك، وتحاولي انك انت تتعاملي معاه بشفافية، وتتعاملي معاه انك انت بنت بتتخطب مش اكتر من كده، تتمنى في خطيبها ده المواصفات الفلانية وتقولها له، والله انا اتمنى ان الرجل يتزوجني يبقى فيه 1، 2، 3، 4، 10 من هذه الصفات، واتمنى ان انا استطيع ان احقق له المواصفات اللي فيها دي 1، 2، 3، 4 برضو 10، واقول له المواصفات بتاعتي وإلا انا ارغبه في حياتي. ولابد ان يكون الاهل اهل الزوج ايضا يكون فيهم نوع من التفاهم. طبعا مش ممكن هتلاقي كل المواصفات في الزوج اللي هيتقدم لك، ولا اي واحد هيروح ياخد واحدة هيلاقي كل المواصفات اللي يتمناها، لكن احنا بنتمنى ان جملة كبيرة من المواصفات تربو على 60% او 70% او 80%، بشرط ان النقص في المواصفات ده مبقاش نقص خارم للمروءة وخارم للزوجية ومؤثر تأثير ضار على الزوجية، يعني مثلا قليل الخلق، مستوى الثقافي ضعيف، المستوى الفكري ضعيف، مثلا انه هو يكون مستوى المادي مثلا ضعيف بحيث انه ما يقدرش يحقق الاحتياجات الضرورية ليك، لا، يعني احنا عايزين الاختيار يبقى دقيق يا اخت هدى، وان شاء الله تتزوجي باذن الله تبارك وتعالى، ربنا يزوجك ويزوج كل اخواتنا وبناتنا بسهولة ويسر، ومش عايزين اهلك يتشددوا في الطلبات، وأتمنى تكوني ملتزمة بشرع الله تبارك وتعالى في حجابك ويعني خمارك وملابسك الإسلامية، حتى يعني تحصلي زوج صالح، لأن مش هيجي لك واحد صالح إلا إذا كوني أنت صالح. أخونا أبو إسحاق يعني بيقول فعلا دي ظاهرة خطيرة جدا، إن البنت لو طلبت من أهلها إن هي عايزة زوج صالح متدين ملتزم، من الممكن أن يسخروا منها ويعقدوها، وتقولك الزوج المتدين ده راجل متعقد ويعقد لك الدنيا ويخوفك ويخنقك ويحبسك في البيت وإلى آخره، حتى يعني خلوها ترفض يعني المتدين، وهم عايزين واحد شاب عصري كده مديرني بيتعامل مع المواقف بنسيابية ومش مهم خالص يعني يبقى منضبط بشرع الله تبارك وتعالى، أهم حاجة يبقى بيسمع الكلام ويريحنا ويحقق لنا اللي احنا عايزين، نجيب الشقة في الحتة الفلانية ويجيب العفش ويجيب كذا. لا طبعا، هذا كلام يعني فاسد في تفكير الأسر، وهم بيجنوا بعد كده ثمرات هذا الاختيار الفاسد، لأن الإنسان اللي بيتقي الله تبارك وتعالى إن أحب هذه الزوجة أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أما الإنسان الذي لا يتقي الله تبارك وتعالى فكل القشور الخارجية اللي عليه واللي بسببها اختاروه هتقع ويقع القناع بسرعة، وتظهر الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة، لأنه لا يراقب المولى عز وجل ولا يتقي المولى عز وجل. كذلك برضو لما يكون الشاب ملتزم ومنضبط وعايز واحدة ملتزمة في البيت، ايه المانع الاب والام يوافقوا على واحدة ملتزمة ومنضبطة بشرع الله تبارك وتعالى؟ الاب بيتصور ان دي كده هتبقى منتقبة يبقى هو مش هيشوفها ولا هيعرف يتعامل معاها، او هتبقى منتقبة تبقى قاعدة ونهار باللبس دوت في البيت، او ان هي بقى مش هتقعد مع اخواته ولا هتسلم على اخواته ولا يعني تتعامل مع اخوات الصبيان. طبعا يعني لان الناس بتفكر تفكير مش منضبط بشرع الله تبارك وتعالى. الاب ملوش انه يشوف مرات ابنه مخطوبة ابنه، لا يشوف مرات ابنه، لان مرات ابنه خلاص بقت زوجة ابنه من صلبه، هذه محرمة عليه على التأبيد كما قال المولى عز وجل في سورة النساء، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، اي محرمات عليكم. لكن اخو الزوج يعني ولادك انت الذكور عشان يشوفه مرات أخوهم هذا لا يجوز، أن يقعدوا معاه ويتكلموا وياخدوا ويدوا وتصفحوا ويتضاحكوا ويهرجوا هذا لا يجوز، هذا ليس شرع الله تبارك وتعالى، هذا اختلاط ماجن ولا يحل ولا يرضاه إنسان أبدا على ابنته فضلا أن يرضاه على ابنة غيره. فلا بد أن يتنبه الأهل، إذا كان ابنك ملتزم وعايز بنت ملتزمة ده هذا يوم المنى ويوم السعادة ويوم السرور. ليه؟ لأن هذا الولد هيجيب واحدة تتقي الله تبارك وتعالى في البيت، واللي هتتقي الله تعالى ديت هتحسن إلى أبوه وهتحسن إلى أمه وهتحسن إلى إخوته، هتحسن إلى جيرانه، صوتها مش هيطلع بره، مش هتعمل مشكلة مع زوجها، مش إلى آخره. وطبعا أنا يعني بقول الأخ أبو إسحاق يعني تمسك بما أنت عليه ولا تتنازل أبدا عن أن تأتي بامرأة بفتاة صالحة منتقبة ملتزمة تعرف حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحسن إلى والديك وتحسن إلى إخوتك بما شرع الله تبارك وتعالى، وعندها إن شاء الله تبارك وتعالى سيحقق لك هذه الأمنية حينما تخلص في الاختيار وتخلص في الدعاء، وإنك أنت فعلا تريد زوجة صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تبارك وتعالى زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت قسمه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وخير ما يكنزه المؤمن لسان ذاكر وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه، زوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه. هي دي المرأة فعلا المطلوبة، والناس فهمة غلط مسألة الدين. كذا مرة أقول يا أخوانا الدين مش قاصر على اللحية، الدين مش قاصر على النقاب، الدين مش قاصر على صلوات وأديها، الدين مش قاصر على صيام، لكن الدين هو عبارة أن تتنفس بالدين، أن تتعامل بالدين، أن تتكلم بالدين، أن تأكل وتشرب وتنام وتتزوج وتطلق وتدخل وتخرج وتتاجر بدين الله تبارك وتعالى، بما أمرك الله تبارك وتعالى وبما شرع لك، لأن الله حد حدودا ووضع شرائع، لابد أن نلتزم بهذه الحدود وألا نتعداها، وأن نلتزم بهذه الشرائع وألا نتخطاها. وإلا فمسألة أن الدين دوت يعني موضوع في وضع معين أو صورة معينة في أذهان الناس هذا كلام مش سليم، بل الدين يعني ما هو إلا أن تعيش بالإسلام وللإسلام، أن تتنفس الإسلام.
انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاموا بالدين، فتحوا الدنيا شرقا وغربا، وانتقلوا من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن قلة وأذلة إلى أعزة وأصحاب سؤدد وأصحاب حضارة وأصحاب كلمة نافذة، وأصبحوا فعلا ضربا للمثل العظيم، وأنهم لم يأتي مثلهم على مر الزمان. قال النبي قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد أن نفهم التدين فهما صحيحا، نفهم التدين فهما صحيحا. الأولاد الشباب الملتزم والبنات الملتزمة لازم يقروا ويتعلموا ويرجعوا لأهل العلم في كل صغيرة وكبيرة حتى يفهموا دينهم فهما جيدا. وعليهم أولا أن يفهموا أن الدين هو حسن خلق مع كل الخلق، الدين حسن خلق مع كل الخلق. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرآنا يمشي على الأرض، ولما سئل عن سئلت سيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. انظروا إلى تعامله مع الأعرابي الذي جاء وأخذ بتلابيبه وقال: أعطني من مال الله إنه ليس مالك ومال أبيك. انظروا إلى تعامله مع عمه، انظروا إلى تعامله مع بناته، انظروا في تعامله مع أزواج بناته، انظروا تعامله مع جيرانه، انظروا تعامله مع اليهود، مع النصارى، تعامله مع أصحابه، تعامله في حالة السلم، في حالة الحرب، في الزواج، في الطلاق، في كل شيء. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. ليس هناك حدود للأخلاق، الأخلاق سامية وتشمل كل شيء، تشمل كل شيء في الحياة. ويعني الأحسن الناس خلقا هم أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. لا ألفين شابا يلتزم فينعزل عن أبيه وأمه، يعني يلتزم من هنا ويبتدي يكشر في وش ابوه وش وش امه، او مش عايز ياكل مع ابوه وامه على طبليه واحده. ليه؟ اصل هم ما بيصلوش. طب وهل هذه الطريقه هي التي ستحببهم في الصلاه ام ستنفرهم من الالتزام بصفه عامه؟ لا ألفين واحدا او امراه تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى واذا بها تنحصر عن خدمه زوجها والقيام بحقوقه. ليه؟ لانه مش ملتزم، ده اصله مدخن، اصله ما بيصليش، اصله فيه كذا، اصله فيه كذا. طيب وهل بهذه الطريقه هو هيلتزم وهيعرف شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد ان اللي يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى ده يحسن الى كل الخلق، فاذا احسن اليهم احبته كل هذه النفوس التي احسن اليها، والنفوس مجبوله على محبه من احسن اليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويهادي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجوه الناس ويتبسم في وجوه اصحابه، وكان يبدا الناس بالسلام وكان يرد عليهم السلام، وكان صلى الله عليه وسلم ياكل مع الفقير وياكل مع الغني ويقبل يعني الهديه من اي انسان كان صلى الله عليه وسلم، وكان يهادي الناس وكان يسالمهم وكان يحسن اليهم. فهذه الاخلاقيات لو احنا قمنا بها في مع امهاتنا وابائنا واخوان واخواتنا واخواننا وجيراننا لا شك انه سينتشر الدين بسهوله ويسر. وانا كنت قرات قصه في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني إحدى أيامه وهو في مكة في مقتبل الدعوة في أول الدعوة يعني كان سائرا، وإذا بامرأة عجوز تحمل يعني حملا ثقيلا لا تستطيع أن يعني تسير به، فقال: عنك يا أمه، وأخذ عنها الحمل وحمله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرف، حتى أوصلها إلى دارها. فلما أوصلها إلى الدار ويعني وضع لها يعني هذا الحمل في الأرض وكده، فقالت له: يا بني قد أحسنت إلي وأنا أريد أن أحسن إليك كما أحسنت إلي. قال: يعني تفضلي. فقالت: هناك يعني رجل مسحور، رجل مجنون في هذه البلدة يدعي أنه نبي، فإياك وإياه، إياك أن تسمع له وإياك أن تسير خلفه. فقال لها: أو تعرفينني؟ قالت: لا. قالت: أنا محمد، أنا الذي يزعم الذي تزعمين أني نبي، أنا نبي الله وأنا رسول الله. فقالت المرأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من ماذا؟ من أخلاقه التي تعامل بها معها، لأنه حمل عنها وأحسن إليها بدون أن يكون هناك مقابل إلا أن يكون رضوان المولى عز وجل، صنائع المعروف
تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فأنا أنصح أخونا أبو إسحاق وكل أخ ملتزم وكل أخت ملتزمة، خير من تصحب في الدنيا وأحسن من تسدي إليه كل خير أبوك وأمك. يعني لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لن يذكر له أحدا آخر، الأم والأب، وأكثر في الأم بالذات، لأن كتير من الشباب للأسف الشديد والأولاد يعني أول ما بيكبر شوية كده أكتر واحدة يعصاها أمه، وأكتر واحدة يكسر كلامها أمه، وأكتر واحدة بيسمعش كلامها أمه، وهو مسكين ما يفهمش إن الأم دي هي التي سيكون عن طريقها دخول الجنة، إلزم قدميها فثم الجنة. وأبوه كذلك، لابد أن يحسن إلى أبيه، ولابد أن يطيعه، ولابد أن يعاونه، ولابد أن يحسن إليه في المعاملة. لأن للأسف الشديد كتير من الشباب وكتير من البنات لما يلتزموا يبتدوا ينفروا من أهلهم وينظروا إلى أهلهم بالدونية، إن هم أقل منهم، ده أنا ملتزم وبصلي وأنتوا مش ملتزمين وبصلوش، أو أنتوا يعني في عندكم بعض المداخلات وفي بعض عندكم بعض المحرمات بترتكبوها والتلفزيون والتدخين وكلام من ده، فينظر إلى أهله من عل ويحتقرهم ويقصر في حقوقهم. والله تبارك وتعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مرحبا يا محمد.
اهلا وسهلا، مرحبا بك.
تفضل.
والله انا ما عندي مشكله.
تفضل يا محمد.
انا كنت متقدم للزواج.
كنت ايه؟
كنت متقدم للزواج.
تقدمت للزواج
من فتاه متحجبه.
نعم.
فصلي صلاه الاستخاره واستجابت.
نعم.
فاديتها فرصه ان اجهز نفسي بعد 3 شهور بالظبط.
نعم.
ف كان شغل. نعم
سامعك، تفضل.
فأثناء الفترة دي انشغلت في شغل في البلد.
نعم.
انشغلت في شغل فطولت ايه عليها.
نعم.
فجيت في يوم 5 رمضان روحت اتقابل معاك معهم. نعم
نعم سامعك.
فروحت 5 رمضان عشان أقابلهم، ففي مشكلة حصلت إن الشقة اتأخرت. وقبلت، فلما اتأخرت فقلت لهم في شقة عندي في الصعيد جاهزة وهي عندها. نعم
سامعك، اتفضل.
في شقة في الصعيد عندي جاهزة وهي كانت معاها شقة.
وقبل
حضرتك فقلت أنا ممكن أجهز الشقة بتاعتها. الشقة دي بتاعتها ملكها.
نعم.
فقلت انا اجهزها، فالتكاليف بتاعتها يعني هتكلفني حوالي 10,000 جنيه.
نعم.
فرفضوا هم. فاثناء ما هم رفضوا فقلت سيب الموضوع كده معلق. ففوجئت انهم اثناء ما انا بدور على الشقه بعتوا لي الشبكه.
انت قعدت قد ايه بقى كده الفتره دي كلها؟
يعني الفترة اللي حصلت ما فيش 15 يوم 20 يوم بالكتير، احنا من 5 رمضان.
انت قلت بعد 3 اشهر هتتجوز، قعدت 3 اشهر ولا قعدت 10 اشهر؟
لا ما قعدتش 10 اشهر بقى، ولا قعدت، ما كملتش 3 شهور، احنا اخرنا رمضان. والحمد لله ربك وفق بموضوع الشقة.
نعم.
فلقيت برضه رفض من ناحيتها هي.
لازم
هي متدينة ومتنقبة وتعرف ربنا كويس. فاخواتها بيقولوا لها ايه السبب انك رافضه؟ قالت انا خايفه لحسن ياخدني ويروح بيا في السجن. وانا اساسا اشغالي كلها دلوقتي في مصر.
يعني هي خايفه تروح الصعيد يعني؟
فخايفه هي وفي نفس الوقت مش عاوزه. متردده في نفس الوقت، مش عاوزه تاخد القرار النهائي.
انت شغلك اصلا في مصر ولا في الصعيد؟
انا مبلط سيراميك.
بتشتغل في مصر يعني ولا في الصعيد؟
لا بس شغال في مصر. بس اهلي في الصعيد.
طيب. يعني مشكله اخونا محمد مشكله عدم وضوح الرؤيه عند الاتفاق. يعني مفيش رؤية واضحة عند الاتفاق، أنا بعد 3 أشهر هتجوز وما حددش يعني الشقة هيجيبها هنا ولا في الصعيد ولا هنا، او هو قال بس هجيب الشقة هنا وبعدين ما تيسرتش ليه قال خلاص هجيب الشقة في الصعيد، وبعد كده رجع تاني في كلامه لما هم تمسكوا بانه يبقى في مصر فقال توضب شقتها، وبعد كده قالوا لا مش هينفع هات لك انت شقة، عبال ما لقى الشقة كان هم رجعوا الشبكة. انا شايف ان الناس ممكن يكونوا شافوه بيتردد في يعني كل مرة يقول كلام ويعني يغيره، فهم خشوا والبنت بالذات خشيت ان هي بعد الجواز ياخدها غصب عنها ويوديها الصعيد. وطبعا فكرة كل بنات مصر عن المحافظات الاخرى ان المحافظات الاخرى متخلفة مثلا او فيها نوع من انواع التضييق او ابدا، ده كل النهاردة المحافظات اتمدنت بعد دخول التلفزيون والدش والكهرباء والمية، بقت غالب المحافظات الان كأنها بالضبط القاهرة وكأنها الجيزة، ويمكن كمان احسن من القاهرة والجيزة، فيه هناك هواء نقي وفيه شوارع واسعة وفيه عمارات وفيه حاجات كويسة جدا. فمن الممكن جدا تكون هي الخوف ده اللي منعها، او اهلها برضو مش عايزينها تتجوز بعيد عنهم فاصروا على يعني عدم اتمام هذا الزواج. طبعا بقول للاخ محمد يعني حاول تاخد حد من يعني اهلك او الناس الكبار وتروح تقعد معاهم، حتى لو هم ردوا الشبكة روح اقعد معاهم وشوف ايه الموضوع بالضبط والعيب في ايه بالضبط، هل انا قصرت في حاجة، هل انتم مش موافقين عليا كشخص، ولا مش موافقين عليا عشان خاطر الشقة، ولا مش موافقين عليا عشان خاطر عدم الانتقال للبلد او عدم الانتقال، واديهم العود والمواثيق على انك انت هتلتزم بالاتفاق اللي بينك وبينهم. انا طبعا بهيب بكل الشباب وبكل الاهالي ان هم يبقوا واضحين من اول يوم، بلاش مسألة التجمل دهيت اللي ملهاش لازمة، او مثلا انك توافق على كل شروطهم في الاول يقول بس هم ايه هقول لهم امين وبعد كده هعمل اللي انا عايزه. طبعا الكلام ده ما يصحش، والمؤمن اذا وعد لا يخلف، لا تخلف الميعاد. ونفس الكلام اهل البنت برضو لو التزموا بشيء ووعدوا بشيء لابد ان يلتزموا به ولا يخالفوا هذا الاتفاق. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا شيخ. تفضلي، اهلا وسهلا بك.
لو سمحت يا شيخ انا عندي مشكله وعاوزه استشير حضرتك فيها.
اتفضلي.
انا زوجي كان مسافر الامارات.
نعم.
وفضل سنتين هناك وكده، فجاي الاجازه اللي فاتت ديت جاي يقول لي ان هو بيحب واحده مش عارفه ايه وعاوز يتجوزها يعني. وطبعا انا رد الحكايه دي يعني ايه المبرر، وبعدين بيقول لي
واحده هناك ولا هنا؟
واحده هناك.
اه
بيقول لي الشرع بيقول كده وليه الحق ان انا اتجوز ومش عارفه ايه. بصراحه انا حياتي جحيم من يوم ما عرفت الحكايه دي.
انتوا متجوزين بقى قد ايه؟
احنا متجوزين بقالنا 6 سنين، معايا طفل فالو
اتفضل انا سامعك. متجوزين بقى 6 سنين ومعاكم طفله؟
انا طلبت الطلاق بصراحه لاني مش طايقه الموضوع ده، مش مستحمله ان يكون
في. طب هو عايز يتزوج، هيتزوج هناك يعني ولا هيتجوز هنا؟
هيتزوج هناك، وهو بيقعد 10 شهور، لان هو بيقعد 10 شهور هناك بيجي شهر بس هنا او شهر ونص.
طب ما ياخدك معاه هناك؟
لا هو رفض الحكايه دي.
ليه؟
هو بيقول المعيشه هناك صعبه وهي هناك ادرى بالعيشه
طيب حاضر. اللهم فرج كروب المسلمين يا رب. طبعا يعني هذا الزوج الذي يريد ان يعني يتزوج على زوجته، هو متجوز بقاله 6 سنين بس وانجب من زوجته بنت، وبيقعد بالسنة برا او 10 اشهر وبيجي شهر واحد، وربما هي بتقول اخر مرة قعد 2 سنين، طبعا فترة طويلة جدا في بعده عن الزوجة. وهو فكر، شوف دي ده تفكير مين. مرحبا يا اخ محمود. طب نكمل بعد اتصال الاخ محمود. ايوه محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ ازي حضرتك؟
اتفضل حبيبي بارك الله فيك.
مع حضرتك احمد من بورسعيد.
احمد اتفضل يا احمد، اهلا بيك.
شيخ حضرتك انا بشتغل في شركه تموين سفن.
تعمل في شركه تموين سفن.
احنا بنورد للمراكب اكل وشرب. وصاحب الشركة راجل طيب وما بيسيبش فرد، لكن في يعني الله أعلم في ناس أو أفتوله إنه انه الخمور لو مدام بتتورد ل يعني زي لسياح او لناس كفرة مش على دين الاسلام يعني يجوز باعها، ومع العلم انه يعني ما بياخدش منها فلوس. ما بياخدش منها فلوس،
يعني هو بينقلها بس ولا بيبيعها؟
لا بيوردها يعني بحقها تقريبا. فاحنا عايزين توضيح شيخ، ربنا يكرمك. يعني
هو بيسمعني دلوقتي ولا انت اللي؟
لا فانا يعني ربنا سهل حد من الحق يعني من
طيب
الكنترول الافته ممكن تترفع على النت.
حاضر،
وانا هنزلها وهوريها له ان شاء الله، بس عايزين شرح
ماشي.
يعني واثبات لي عشان يعني باذن الله يعرف ويتاكد ان دي حرام.
حاضر يا اخويا، هذا مثال للتدين. يعني التدين الظاهري، يعني واحد طيب ومصلي وحافظ على الصلاة لا يترك فرضا، ثم تفاجأ ان هو يتساهل في انه ينقل خمر او يبيع خمر او يورد خمر، بزعم ان اللي بياخدوها اصلا حلال عندهم ان هم يشربوها او يتاجروا فيها او ما شابه ذلك. هذا طبعا مفهوم فاسد وباطل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الاجتناب هنا لابد أن يجتنب جميع ألوان الخمر وأنواع الخمر والطرق المؤدية إلى الخمر وبيعها وشرائها وحملها والمحمولة إليه، لأن كل من يفعل هذا ملعون. ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وشاربها إلى آخره. 10 ملعونين في الخمر. لا يفلت أبدا أي واحد متعامل مع الخمر من هذه اللعن، حتى اللي بيصنع الصندوق بتاع الخمر، حتى اللي بيصنع الإزاز، حتى اللي بيصنع الفلة، حتى اللي بيصنع الغطا، حتى اللي بيحط الاستيكر، حتى اللي بيصمم الاستيكر دوت، حتى اللي بينقلها، حتى ولو نقل كده إيه بتاع الونش مجرد ينقلها من مكان لمكان لا دخل له بيها، لا أبدا. كل هذا ملعون، كل هذا ملعون. فيعني ليحذر هذا المسلم. بقول انا مش هاخد منها اجر، يعني هو انت علشان مش هتاخد منها فلوس تبقى حلال؟ هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد وتفكير فاسد. ولا بد ان يتنبه هذا الرجل الى خطورة الامر، من الممكن ان تدخل عليه هذه السلعة بالخراب، تدمر كل تجاراته وتدمر كل حياته وتدمر اولاده ايضا. يعني مش لازم ان هو ياخد منها اجر، انما سيأخذ منها وزر في الدنيا وفي الاخرة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل هذا، واللعن هو الطرد من رحمة الله. كيف تكون مصلي تسجد لله تعالى وتقول سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي الأعلى، وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول استغفر الله العظيم، وأنت تتعامل مع الخمر بزعم أنك تحملها لمن أحلت له؟ من الذي أحل الخمر لهم؟ حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى محرمة عليهم الخمر. فهذا كلام فاسد. ناخد الاخ مصطفى بعد نكمل. السلام عليكم مصطفى.
عليكم السلام. الله يبارك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويكرمك.
صحتك طيب.
اتفضل حبيبي. وعليكم السلام.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا كنت محتكر في الملك بالله، وبعدين انا كنت عايز جديد كده يعني قبل رمضان 15 يوم، فبشيت في ذوقيتي يعني دلوقتي. ففي كده ولا حاجه يا شيخ؟ معلش.
انا سامعك. بتقول انت كنت معتكف واتجوزت قبل رمضان ب 15 يوم.
ايه؟
انت متجوز قبل رمضان ب 15 يوم.
بشيت زوجاتي وكده يعني، في كده مشكله عليا ولا حاجه؟
بتقول ايه؟
بشيت زوجاتي.
بتشوف؟
بشيت زوجاتي، بشيت زوجتي يعني.
يعني وانت معتكف ولا في البيت؟
في البيت يا شيخ. في البيت بس في مره على الشغل وكده يعني.
يعني انت سبت البيت، سبت المسجد ورحت على البيت بشيت زوجتك؟
ايوه يا شيخ.
هذا طبعا لا يجوز، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما دمت قد اعتكفت، قد عقدت عقدا بينك وبين الله تعالى أن تتخلى عن الدنيا وأن تعتكف طاعة لله تبارك وتعالى وتتعبد له. وقد أمر الله تبارك وتعالى المعتكف ألا يباشر المرأة وألا يقترب منها وقت اعتكافه. أما وإنك قد خرجت من المسجد وذهبت إلى البيت وباشرتها، هذا بلا شك مخالفة للعقد الذي بينك وبين الله، استغفر له وتب إليه وعود مرة أخرى إلى المسجد وأتم اعتكافك. ولما تخرج إن شاء الله تعالى الأيام بتجري سريعا، وما دمت كنت متجوز قبل رمضان كده بفترة وجيزة، كنت يعني مش هقول لك ما كنتش اعتكفت، ولكن كنت التزمت ب يعني حدود الاعتكاف، وما كنت سمحت لنفسك انك ترجع البيت لانك انت متشوق لمراتك اكيد، فكنتش اتمنى ابدا انك تعمل كده. لكن يعني هذا لا يفسد صيامك ما دام الكلام ده حصل في الليل ولم يحدث في نهار الصيام، لكنه يفسد اعتكافك. عد الى المعتكف وجدد النية والتزم بشرع الله تبارك وتعالى في الاعتكاف، وراجع يعني آداب الاعتكاف في كتاب من كتب الفقه، أو اسأل مسؤول الاعتكاف عشان يقولك هذه الآداب وتلتزم بها. معلش أنا هرجع تاني للأخ أحمد بسرعة وبقوله لابد أن تنبه صاحب العمل إلى خطورة الموقف، وأنه لا يحل له لا بيع الخمر للمسلم ولا للكافر، وأن كل الناس محرم عليهم الخمر سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، ولا يحل للمسلم أن يحملها لهم ولا أن يبيعها لهم ولا أن يعصرها لهم ولا أن ينقلها لهم ولا أن يعني يجيز إن هو حتى الحاجة تمر من خلال محله أو من خلال مخازنه، هذا لا يجوز، ويتقي الله تبارك وتعالى صاحب العمل. أمة الله، أنا بقول لها إن زوجك للأسف الشديد فكر بأحادية وفكر بنوع من أنواع الانفرادية وبالأنانية أيضا، إن هو فكر إنه قاعد هناك 6 أشهر ولا 10 أشهر ولا سنة ولا سنتين يخشى على نفسه الفتنة. ألا يخشى عليك أنت الفتنة هنا؟ أنا أنبه زوج هذه الأخت وأقول له اتق الله تبارك وتعالى، الواجب عليك إنك تاخد مراتك هناك أو تنزل من عملك وتشتغل هنا في مصر وتشتغل على قدك وتكفي بيتك وزوجتك، أو إذا كنت عايز بقى تتجوز زوجة تانية يبقى مش هينفع كده، مش هيبقى عدل إنك تبقى هناك وتقعد بالسنة هناك ولا السنتين مع هذه الزوجة ثم تأتي لهذه شهرا واحدا في العام، هذا ليس عدل. يعني أنا أحذرك أنك ستأتي يوم القيامة وشقك مائل إن فعلت هذا، بل الواجب عليك أنك تجمع الزوجتين يا في مصر يا في دبي وتعدل بينهما ليلة هنا وليلة هناك وتعطي كل امرأة حقها. وأنا بحذرك يا أخت أما أنك أنت يعني تطلبي الطلاق، بلاش تطلبي الطلاق، وحاولي انك انت تفهميه خطورة الموقف اللي هو هيقف ده، وانه حتى لو يعني طلقك ورفض النصائح بتاعتك فانه سيدمر ابنته ويفسد حياتها في وهي لا زالت في اول يعني ايام عمرها، ويفسد حياتها بعد كده لو هي يعني كبرت واقبلت على الزواج، الناس يعرفوا ان امها مطلقة او ان امها سايب ابوها، هذا كله يعني يفسد عليها حياتها ويفسد نفسيتها. فانا بنبه الاخ اوعى يعني يدفعك انك انت بتدور على انك انت تحافظ على نفسك من الفتنة تقوم تضر بمراتك، لان مراتك برضو ليها الحق في انك تتواجد معها كل 4 أشهر ومش اكتر من كده، او لو زادت المدة تبقى كل 6 أشهر تقعد معاي 6 أشهر هناك و6 أشهر هنا، لكن عشان تقعد 10 أشهر هناك وسنة وسنتين وبعدين ترجع لها شهر واحد، هذا جفاء وظلم منك وهذا لا يحل لك. والاخت بقول لها التعدد يجوز شرعا لكن مع تحقق شرط العدل. انت متأثرة جدا وحاسة بنار في جسمك ومش مستحملة والغيرة الى اخره، لكن انا بقولك ان ده شرع ربنا فعلا، لكن الطريقة اللي بينفذ بيها زوجك شرع ربنا طريقة خاطئة، هذا مش شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعمله زوجك ان هو يقعد هناك سنة وسنتين ويسيبك لوحدك ويدور على نفسه ويتجوز هناك ليقي نفسه الفتنة او ما شابه ذلك، هذا لا يحل له، لابد ان يعدل بينكما وانت لابد ان تصبري وتحتسبي لهذا الامر، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل في زواجه باخرى خيرا لك او لاولادك، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. الوقت يجري بسرعة وبيطالبوني بالختام، لكن والله انا في غايه الاسف يعني يعني خروج الوقت منا سريعا، كنت أتمنى أكمل يعني الشروط اللي واجب توفرها في الخاطب والمخطوبة وإزاي يحققوا الاستقرار في الخطبة ثم بعد ذلك في الزواج. إن شاء الله يعني نستكمل هذا الكلام في الحلقات القادمة. بذكركم النهاردة يعني انتهى اليوم 25 من رمضان، ودي ليلة 26، وبقيت 4 ليالي في شهر رمضان، لا تضيعوا ما بقي من هذه الليالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء وذلك كل ليلة في شهر رمضان في حديث أبي هريرة، وأن الله يعتق في آخر ليلة جملة ما أعتقه في الشهر بأكمله، فلا تضيعوا ما بقي من الشهر، أقيموا ليلكم واتلوا كلام ربكم واكسروا من ذكر الله والاستغفار، ولا تنسوا صدقة الفطر فإنها طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين، وأخرجوها طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتزموا سنة نبيكم فإن الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما بقي من رمضان، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منا رمضان، وأن نستقبل العيد بكل فرحة وبكل سرور وبكل سلامة وأمان لأهلينا وإخواتنا وإخواننا يعني زوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا، بل وللمسلمين قاطبة في كل الأرض. وأسأل الله أن يدخل هذا الشهر المبارك على المسلمين في باكستان وهم في صحة وعافية ومعافاة من الفيضانات، وعلى المسلمين في فلسطين أيضا هم في أمن وأمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى مشاكل.